خماسيات المصنف رحمه الله، ورجال كلهم ثقات، وأنهم من رجال جماعة، وأنهم مدنيون غير شيخي فبغلان وعباد فبصري. ومنها أن في جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة روى 1540 حديثا. هذه بعض لطائف الإسناد. شرح الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، ولفظ أبي داود: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ أصله بالتي الثانية همزة، هذا مضارع أخذ المتكلم، فآخذ قبضة بفتح القاف وضمها، قبضة يعني ما يملأ الكف يسمى قبضة، يسمى قبضة أو قبضة. القبضة ثم عقب التعالي من شيء، قالوا أعطاني قبضة من سويق أو تمرة، أي كف منه من حصن في كفي، ثم أحوله في كف الآخر، ثم أحوله كف الآخر. لماذا؟ لأن تدخل الهواء يعني يذهب حرارته، وأخيرا ينقلب باردا فيستطيع أن يسجد عليه. قال: ثم كف الآخر، فإذا أردت السجود وضعت لجبهتي، أي إذا أردت السجود أضعه على الأرض لأيدي أن أضع لجبهتي حتى لا تصيبها حرارة الأرض. ولفظ أبي داود: فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. هذا في دليل على هذا فيه لشدة الحر. وفيه أن مثل هذا العمل لا ينافي صحة الصلاة، والظاهر أنهم كانوا يصلون الظهر في أول وقتها. قال حافظ الفتح: ظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد يعارضه، فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال، ومن قال سنة فإما أن يقول إن التقديم المذكور رخصة، وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد أول الأمر هذا. وأحسن منهما أن يقال إن شدة الحر تجري مع الإبراد، شدة الحر مع الإبراد حتى في الليل موجود حر. قال: فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى، لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد، الإبراد حتى يكون للحيطان ظل هو الإبراد، لكن بوجود الحيطان، بوجود ظل الحيطان لا تبرد الحصبة، لازم موجود يكون الحرارة، فلا ينافي ذلك. هو الاستشكال أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد بالظهر، صلاة الظهر، فإذا أمر بالإبراد معناه دخل وقت الإبراد، فإذا دخل وقت الإبراد لا يحتاج إلى أن يبرد الحصى، فتنافى ذلك. إما أن نقول قبل الأمر بذلك ونسخ بذلك، لا، ما يحتاج إلى النسخ ولا عدم النسخ، بل هو مع الإبراد يوجد حرارة الحصبة، وعند السجود يؤثر. أما ذاك يكون لماذا؟ ليكون الناس حينما يجيئون ويذهبون يجدون ظل الحيطان ويستفيدون منه نوعا ما، فهذا هو السبب في أمر بالإبراد. إذن لا ينافي ذلك، مع وجود الإبراد يوجد حرارة الحصبة. والحديث هذا صحيح، ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز تبريد الحصى لأي السجود عليه، ومنها المبادرة بأداء صلاة الظهر ولا ينتظر حتى يبرد الحصى ونحوه، لأن ذلك ربما وأجل تفويتها. ولا يتعارض هذا مع الأمر بالإبراد، لأن ذلك مراد منه الانتظار حتى يخف حرها ويظهر للشمس ظل يستظل به، لا أن تؤخر بالكلية. ومنها مشروعية دفع الضرر على الصلاة بما هو أجنبي عنها، وهو محاولة لإبراد الحصى. ومنها أن مثل هذا العمل يعد قليلا لا ينافي الصلاة. ومنها الاهتمام بأداء الصلاة ولو مع المشقة. ومنها مراعاة ما يؤدي إلى الخشوع في الصلاة. ومنها ما قيل إن قول الصحابي كنا نفعل كذا من قبيل مرفوع، لكن هذا فيما هو أقوى من ذلك، وذلك أنه كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وقصاه عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، فلا يخفى عليه ما يفعل أصحابه في صلاتهم، فيكون مرفوعا من هذا الوجه أقوى من كونه، فكونه مرفوعا من هذا الوجه أقوى من كونه مرفوعا من مجرد صيغته كنا نفعل، وإن كان ذلك وشان صيحا أيضا الله. قال رحمه الله تعالى: باب التبكير تكبير للسجود، أي مشروعية التكبير للسجود. وهذا أيضا مما يتغافل عنه بعض الناس، ربما لا يكبر في الركوع في الرفع والخفض، فأراد أن يبين لنا أن السنة عند السجود التكبير. وبهذا قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، يحيى بن حبيب بن عربي بصري من ثقام الطبقة العاشرة، قال حدثنا حماد بن زيد من الثامنة عن غيلان بن جرير، غيلان بن جرير المعولي الأزدي البصري ثقة من الطبقة الخامسة، قال عن مطرف، مطرف ابن طريف، مطرف لا من عبد الله بن الشخير، مطرف من أي عبد الله بن الشخير العمري الحرشي أبو عبد الله البصري ثقة عابد فاضل من الثانية، قال عن مطرف أنه قال صليت أنا وعمران بن حصين، عمران بن حصين الصحابي الصحابي رضي الله عنهما خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، خلف علي بن أبي طالب فماذا فكان علي رضي الله عنه إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وإذا نهض من الركعتين أي قام من الركعتين كبر. هكذا فصل في هذه الرواية مواضع ذكر السجود والرفع منه والنهوض من الركعتين، فقد ففيه إشعار بأن هذه المواضع الثلاثة هي التي كان ترك الرفع فيها حتى تذكر عمران بصلاة علي رضي الله عنه. فلما قضى صلاته أي سلم علي صلاته أخذ عمران بيدي وقال، فقال لقد ذكرني هذا أي علي، وفي إشارة إلى أن تكبير الانتقالات كان مهجورة عند بعض الأئمة في ذلك الوقت، قال كلمة يعني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في إشارة إلى إهمال بعض الأئمة في ذلك العصر أي أو تساهلهم في عدم التكبير الانتقالات. فلما صلى خلف علي وراء في جميع صلاته علم أنه يعني هي السنة وأنه ذكره صلاة محمد صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها لأصحابه، فهذا في دليل على أن التساهل في السنن أو في الدين بدأ من وقت ذاك، مع أنه من القرون المفضلة ولكن بعضهم تساهل. قال والحديث هذا متفق عليه، الحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية التكبير للسجود، وقد تقدم أنه من واجبات الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر وآمر أيضا، والأمر للوجوب، التكبير وتكبيرات الانتقالات من واجبات الصلاة. ومن أن بعض الأئمة في عهد السلف كانوا قد ضيعوا بعض الأفعال التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأولا أو جهلا، وهذا أساسه الجهل أو التأويل. قال ومنها بيان فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث كان يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بها ويحييها في وقت تركها، في وقت تركها، في وقت تركها في كثير من الناس، حتى كان بعضهم ينكر ذلك لخفائه علي لقلة من يعمل به. وبالسند المتصل قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاص، قال حدثنا معاذ، معاذ بن معاذ البصري، قال ويحيى، يحيى بن سعيد القطان البصري أيضا، وأنه قال حدثنا زهير، زهير بن معاوية، زهير بن معاوية بن حديج، قال حدثني أبو إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن الأسودي عن علقمة والأسودي كلاهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن يساره، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلانه. هذا من السنة التكبير، تكبيرة الانتقالات، تكبيرة الانتقالات وقيام وقعود في الرواية، والمعنى أن صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل انتقالات، وهذا باعتبار الغالب، لأنه لا تكبير في الرفع من الركوع إنما هو التسميع والتحميد. وفي دليل على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود سوى الرفع من الركوع، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا ما نص، والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ومن بعدهم، ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة فقهاء العلماء، فهذا دليل على أن هذا شبه إجماع. قال رحمه الله تعالى وسلم عن يمينه وعن يساره، يعني معنى ذلك في مشروعية التسليم يمينا وشمالا، وسيأتي البحث عن السلام في معهده. وكذلك أيضا نقل كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان. فهذا ماذا يستفاد من هذا يا مشايخ؟ أن الصحابي إذا قال وكان أبو بكر وعمر ما دام ثبت لدينا المرفوع لا حاجة إلى الموقوف، لكن أحيانا نحتاج إليه، وذلك فيما يتوهم مثلا النفس، ربما يتوهم ويقول كان يصلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لكنه نسي، يدعي ذلك. فإذا قال الصحابي وكان أبو بكر وعمر وكان خلفاء يعملون به وكان التابعون يعملون به، عرفنا أن السنة ثابتة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا مدخلها نسخ. هذه فائدة ذلك. ومن ما قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر ثم اعتكف أزواجه من بعده، إشارة إلى هذا، لأن بعض الناس لا يرى الاعتكاف ويراه خاصا بذلك، فأتت بذلك إشارة إلى أن هذا مما اعتقده الصحابة حتى أمهات المؤمنين بأنه سنة مستمرة لا ما دخلوا نفسه. فهذه فائدة يعني ذكر الموقوف أو المقطوع على التابعي بعد ذكر المرفوع، لأن المرفوع دليل مستقل يعني تام كاف موف بالغرض، لا حاجة إلى ذلك، لكن أحيانا يأتي مثل هذا. ولذلك يقول الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب مسند صاحب السنن، إذا اختلفت علينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى ما عمل به خلفاؤه أصحابه. شوف يعني معناه لو اختلفت الحديث ماذا نعمل؟ ننظر فيما عمل به الصحابة وخلفاء غيره، فبذلك نتوصل إلى ترجيح أحد مختلفين على الآخر. قال والحديث هذا متفق، لا صحيح من أفراد المصنف، أخرجه المصنف هنا وفي الكبرى وكذلك أيضا، إذن هو من أفراد المصنف ما أخرجه غيره. قال رحمه الله تعالى أخرجه الترمذي وأحمد والدارمي. نعم. باب كيف يخر للسجود، كيف الخرور للسجود، في بعض النسخ كيف يحني للسجود، كيف ينزل يعني إلى السجود. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري قال حدثنا خالد الوجيم خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس، أبو بشر بن أبي وحشية واسمه جعفر بن إياس، أنه قال سمعت يوسف بن مهاب، يوسف بن مهاب بفتح الهاء بن بوزاد والفارسي المكي مولى قريش، وقيل لم يكن له ولاء ينتمي إليه، وقيل إنه يوسف بن مهران والصيوع أنه غيره، ثقة الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديث عنه فقط. عن يحدث عن حكيم، حكيم ابن حزام، حكيم ابن حزام الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهو المولود في الكعبة، والحكيم حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه، وذاك الذي قال في مصطلح الحديث في الألفية، ثم حكيم حملن، ثم حكيم مفرد بأن ولد بكعبة وما لغيره عهد، ومات معها السنة عام 40 من بعد 50 على تنازعه، هو الوحيد ولد في جوفه كما ما ولد مثل ما إلى جاهلية ولا إسلام غيره. حكيم بن حزام الصحابي رضي الله عنه ماذا قال؟ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائمة. هذا مصير من المصنف رحمه الله تفسير إلى توضيح معنى هذا الحديث، لأن هذا الحديث اختلف العلماء في تفسيره، ألا أخر إلا قائمة، وأقرب التفسير والذي فسره المصنف رحمه الله، وهو أن المراد به الخرور إلى السجود كما يفعل بعض العوام، يسجد ثم ينزل إلى السجود، هذا هو الذي نفاه، يقول ألا أخر إلا وأنا قائم، يعني يركع ثم يقوم معتدلا ثم من هناك ينتقل إلى السجود، هذا هو المعنى المناسب له. وفسره بعضهم ألا أخر ألا أموت إلا وأنا مستقيم على الإسلام، وهذا أيضا لا يبعد، ولكن هذا أقرب، هو الذي أراده مصنف رحمه الله تعالى. وهذا إلا قائم أركع من الركوع، أرجع من الركوع إلى القيام، ثم أخر منه إلى السجود، ولا أخر من الركوع إليه. وهذا هو المعنى الذي فهمه المصنف رحمه الله تعالى من الحديث. وقيل في معنى الحديث غير ذلك. قال السيوطي رحمه الله تعالى قال في النهاية معناه لا أموت إلا متمسكا بالإسلام ثابتا عليه. يقال قام فلان على الشيء إذا ثبت عليه وتمسك به. وقيل معناه لا أقع في شيء من تجارتي وأموري إلا قمت به منتصبا له. وقيل معناه لا أغبن ولا أغبن. قال السيوطي هذه الأقوال خارجة عما جنح إليه المصنف حيث ترجم على الحديث باب كيف يخر السجود. وهذا أقرب أن لا أموت إلا على الإسلام. وهذا كما في قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكن ما قاله المصنف أقرب والحديث هذا صحيح. قال رحمه الله إذن عرفنا من هذا أن الواجب على المصلي أن لا يخر من الركوع إلى السجود كما يفعل بعض العوام، لأن اعتدال من الركوع ركن أو واجب من واجبات الصلاة، فلا بد أن يكون يرفع إلى القيام ويعتدل ثم يخر للسجود. باب رفع اليدين للسجود أي مشروعية رفع اليدين للسجود. وهذا سبق لكم أن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين يقول ولا يفعل ذلك في السجود، هو نفى، لكن ثبت في أحاديث الصحابة الآخرين فنقول إن بسنيته، لكن بعض الأحيان عند السجود يرفع ما هو دائما. وفي السند المتفق على أخبرنا محمد بن مثنى موسى الأنس قال حدثنا ابن أبي عادي محمد بن إبراهيم عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم. نصر بن عاصم الليثي البصري ثقة الرومية برأي الخوارج وصح رجوعه عنه. قال عن مالك بن الحويرث أبو سليمان الليثي الصحابي البصري رضي الله تعالى عنه قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الصلاة وإذا ركع أي إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد هذا مع الشاهد وإذا رفع رأسه من السجود كذلك أيضا حتى وحاذي بهما فروع أذنيه. وهذا الحديث صحيح. قال حديث مالك بن الحويرث هذا حديث صحيح، وقد تقدم شرحه وبيان المسائل المتعلقة به في الباب الرابع 808 حديثا حيث أورده المصنف رحمه الله تعالى هناك متجنبا على رفع اليدين حيال أذنيه. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة مسألة رفع اليدين في السجود، فذهب الجمهور إلى عدم مشروعية الرفع في السجود ولا في الرفع منه، وذهبت طائفة إلى مشروعيته. فقد روى ابن أبي شيبة المصنف عن وكيع عن حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه بين السيدتين، وعن أبي أسامة عن عبيد الله النافي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من السيدة الأولى. عبد الله بن عمر هذا غريب هذا. وعن ابن علية عن أيوب قال رأيت نافيا وطاووسا يرفعان أيديهما بين السيدتين، ولعله بعد ذلك تبين له السنة. وعن يزيد بن هارون عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كان يرفعان أيديهما بين السيدتين. وعن ابن علية أنه رأى أيوب يفعل انتهى كلام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه. قال النووي رحمه الله تعالى بعد ذكر مذهب الجمهور مع نصه، وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا الشافعية وبعض أهل الحديث يستحب أيضا في السجود انتهى. وقال الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذكره أن الرفع في السجود خلاف معالي الجمهور مع نصه، وأغرب الشيخ أبو حامد بتعليقه فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير مواطن الثلاثة يعني الإحرام والركوع والرفع منه، وتعقب بسعاد ذلك عن ابن عمر عجيب ابن عمر هذا مع أنه ينفي، وابن عباس وطاووس ونافي وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية. وقد قال من الشافعية ابن خزيمة هذا هو الذي نعيبه الحافظ ابن حجر. المحدثين المستقلين الذين كانوا في ركب الشافعي وأحمد يقول الشافعي هو مقلد يعني الله يهديه هذا غريب هذا. قال من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو علي الطبري يعني هؤلاء الثلاثة مجتهدون ليسوا شافعية، والبيهقي والبغوي نعم هؤلاء هذان مقلدان، وحكاهم خوارزمنداد عن مالك هو شاذ، وأصاب ما وقفته من الأحاديث بالرفع السجود ما رواه النسائي من رواية سيدنا أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بالصلاة إذا رفع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى وحاذي بما فروع أذنه. وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد الطرق طرفه الأخير قال ولم ينفرد بسعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة في الصحيح وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا يأخذ شيء من عما قال. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. قلت ماذا؟ قد تقدم أنه تابع سعيدا أيضا عند مصنف هشام الدستوائي وشعبة كلاهما عن قتادة كما هو رواية مجتبى. فتلخص من هذا أن حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه بزيادة الرفع في السجود صحيح، فمن ادعى ضعفه بشذوذ أو غيره فقد جاز وقال بغير برهان. وقد صح أيضا ما يؤيد من حديث أنس رضي الله عنه، فقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه فقال حدثنا الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود، وهذا إسناد صحيح. فالثقفي وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي بالرجال جماعة، وحميد والطويل، وأخرجه ابن حزم في المحلة من طريق ابن أبي شيبة جزء كذا وصفا كذا. والحاصل أن قول من قال باستباب رفع اليدين في السجود هو الراجح بصحة دليله، ولكن مثل هذه السنة يعمل بها أحيانا، هذا الذي نركز عليه. إذا ثبتت السنة ما نقول دائما، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع دائما، إنما ثبت عنه ذلك، ودليل ذلك أن الصحابة الذين نفوا ذلك ما رأوا يرفع، إذا ما يرفع، إنما ثبت رفعه في بعض الأحيان، فنستعمل مثل هذا في بعض الأحيان لا في كل الأزمان، لأن أحاديث النفي صحيحة أيضا فيجمع بينهما بينها وبين أحاديث الإثبات بحمل أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أحيانا، فبهذا تجتمع أحاديث الباب ويمكن العمل بكلها من غير تفريط ولا إفراط. والله تعالى أعلم الصواب، إلى المرجع والمآب، والله سبحانه ونعم الوكيل. وبالسند متفق على أخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى العنس قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم بن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فذكر مثله، والحديث صحيح. وبه قال أخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام الدستوائي عن قتادة عن نصر بن عاصم بن مالك بن حويرث رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة فذكر نحوه وساد فيه، وإذا رفع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك. ترك رفع اليدين عند السجود هذا أيضا سنة غالب الأحيان يكون عليه. وبه قال أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي المحاربي قال المحاربي هذا أبو جعفر أو أبو يعلى النحاس صدوق من الطبقة العاشرة قال فقال حدثنا مبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ابتدى الصلاة وإذا ركع وإذا رفع، وكان لا يفعل ذلك في السجود. يعني معنى ذلك أنه لم يثبت لدى ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم في حالة السجود، فإذا هذا لا ينافي ما سبق، لأننا نقول إن السنة ما احتوى عليها أحد. لذلك الشافعي رحمه الله في الرسالة يقول يعني محال أن يجمع واحد من الأمة جميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن هذا، عادة هذه مستحيلة، وإنما لا يخرج سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة، وهذا أيضا محال. ضيعت الأمة ما ثبت من الدين، هذا أيضا محال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتم هذه الأمة على ضلالة، وإضاعة شيء من السنة ضلالة. فإذا نقول السنة مجتمعة في الأمة منتشرة في الأمة، أما أن يجمعها إمام واحد ولو مالك ولو شافعي ولو فلان ما في، ولا بخاري ما في. ولذلك أبو حازم لما حدث بحديث قال الزهري، قال الزهري هذا يعني لم أسمع به، قال له أنت سمعت جميع حديث الرسول؟ قال لا، قال نصفه، قال لعله، قلت اجعل هذا في النصف الثاني الذي لم تسمعه. إذا سمعت نصفه ولم تسمع هذا اجعله في الثاني. إذا لا ينفر لا زول لا فلان، لكن نقول الأمة بحذافير السنة محتوية عليه، لا يمكن أن يخرج منها. فلذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر في تبليغ الوحي ولا حرفا واحدا، ولا ضيعت الأمة ما بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا حرفا واحدا. هذا مما يجب اعتقاده على كل مسلم واجب، لأن الله أمره بالتبليغ وبلغ، وقال في آخر حياته اللهم شهد قد بلغت، اللهم قد بلغت، اللهم اشهد اللهم اشهد، فاشهد امته او فاشهد ربه وما اشهد امته عليه. فالواجب على كل مسلم ان يعتقد انه ما ضاع من الدين شيء بسبب اهمال الامه، لان الله ما يجمع لا في سبيل امتي على الضلال. وما يمكن ان يجمع شخص واحد جميعا عليه، ولو كان كذلك لكان الصحابه أولى بذلك. أبو هريرة أجمع الأمة أجمع الصحابة الحديث كم فاته، وكم يعني أخذ من ابن عباس وكم من غيره أيضا فاته، هو فاته. فإذا لا نقول كل الأمة الواحد الشخص الواحد يحتوي جميع السنة، لا، ولا نقول ضاع شيء من الدين، بل سنة متكاملة موجودة في الأمة. ولذلك نقول إذا صح عند فلان شيء والآخر أثبت لنا سنة، من الواجب ألا نتجمد على هذا ولا نتقيد بمذهب هذا. لماذا؟ لأن الآخر صح لديه وهذا لم يصح لديه. وكم من أحاديث فاتت عمر بحيث أن استفادها من صغار الصحابة أو لم تصل حتى مات، وكم من أحاديث وصلت غيره من صغار الصحابة. فإذا الشأن كل الشأن في تتبع ما صح لدى الأمة الصحابة ومن بعدهم، والعمل بمقتضى ذلك، ولا نتجمد على مذهب معين ونهمل بعض السنن ونقول هذا لم يصح في مذهبنا، هذه حماقة. قال رحمه الله تعالى: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في السجود. هذه مسألة مشكلة دائما الناس يتساءلون، لأن المذاهب مختلفة. المذهب الإمام أحمد مشكلة، المشكلة إنه يرى النزول بإيش؟ بالركبة، وهذا حديث ضعيف. فأشكل على شباب هذه البلدة دائما يناقشون في هذه المسألة، لأن المذهب على خلاف ما أصح من الحديث. حديث أبي هريرة أصح من حديث وائل، فالحديث فالنزول على اليدين هو السنة. ومن غريب ما اتفق لابن قيم، حاول وطول النفس كما هو عادته ورد على حديث أبي هريرة، وردوا عليه وقال ما أصاب ابن قيم في هذه المسألة. فالسنة أن ينزل على اليدين لا على الركبتين، قدموا اليدان، هذا هو السنة الثابتة. قلت: اختلف أهل العلم في أول ما يصل إلى الأرض من أعضاء المصلي، فمنهم من قال يضع يديه قبل ركبته والراجح، ومنهم من قال يضع ركبتيه قبل يديه، ومنهم من خير. وسبب اختلاف في ذلك اختلاف الأحاديث الواردة في هذا الباب، وسيأتي تحقيق القول في هذه المسألة في ذلك في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. وبالسنة المنطقة قال: أخبرنا عيسى بن الحسين بن عيسى القومسي البسطامي. قومس اسم بلد، نزيل يسابه صديق صاحب هذه العشرة. قال: حدثنا يزيد وهو من هارون الواسطي. قال: أنبأنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل. هذا هو شريك، شريك ضعيف، شريك ضعيف الحفظ، اختلط وإيش إلهي كثير الأوهام. هذا الذي روى هذا المذهب الذي بني عليه مذهب الحنفية ومذهب الحنبلية، بني عليه انهم يعني يستحبون ايش؟ النزول على الركبتين دون اليدين، ويعتمدون على حديث شريك. قال عن ابي عن ابي وائل عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال: الحديث هذا ضعيف. لماذا؟ لتفرد شريك به. قال الدارقطني رحمه الله عقب هذا الحديث مع نصه: تفرد بيزيد عن شريك، ولم يحدث عن عاصم بن كليم غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به، انتهى. وقال حديث رحمه الله في التلخيص الحبيب: قال البخاري والترمذي، اسمعوا، قال البخاري والترمذي وابن ابي داود والدارقطني والبهقي تفرد بشريك. قال البهقي: وانما تابعه همام عن عاصم عن أبي مرسلة، ذكروا له متابع لكنه لم يروي هذا الحديث، إنما روى مرسل مرسل ضعيف غير آخر. وقال الترمذي: رواه همام عن عاصم مرسلا. وقال حازمي: رواية من أرسل أصح. إذن وقعت المخالفة بين شريك وهمام، وهمام أصح منه، فإذن ظهر وهام شريك في هذا الحديث، أي الحديث لا يفهم. وقد تعقب قول الترمذي بأن هماما إنما روى عن شكيك، يعني أبا ليث عن عاصم عن أبي مرسلة، ورواه همام أيضا عن محمد الجحادة عن الجبار وائل عن أبي موصولا، وهذه الطريق سنن أبي داود، إلا أن عبد الجبار لم يسمع من أبي، إذن ماذا نفع؟ منقطع، نفس الشيء. من أبيه ولو شاهد موجن آخر ولو الدار قطني والحاكم والبهادي من طريق حفص بن غياث عن عاصم من الأحوال عن أنس عريف فيه ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبته يديه قال بهاك تفرد به العلاء بن إسماعيل الطار وهو مجهول انتهى. والحاصل أن حديث وائل هذا ضعيف لما ذكر ولمعارضته للأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي بعد هذا وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة قال الحاكم والقلب إليه أميل برواية كثيرة في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلوه بهذا فقال قال هذا كذا قال عبد العزيز ولا أراه إلا وهما يعني رفعه قال والمحفوظ ما اخترناه ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. قال حافظ رحمه الله ولقائل أن يقول ردا على بهاك هذا الموقوف غير مرفوع فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة انتهى. قلت دعوة وهامي عبد العزيز عندي غير صحيح فإنه ثقة أرزاد الرفع وهي زيادة مقبولة في الصواب ما قاله الحافظ رحمه الله فالمرفوع هو غير موقوف فلا وجه للتعليل به والله تعالى. إذن المسألة هي الرابعة في اختلاف أهل العلم في أول ما يصيب الأرض من أعضاء المصلي. قال إمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى قد اختلف أهل العلم في هذا الباب فمن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر الخطاب وقال النخعي ومسلم ويسار وسفيان الثوري والشافعي وأحمد محمد وقال الطائفة يضع يديه إلى الأرض إلى سجد قبل ركبتيه كذلك قال مالك وقال الأوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبتيه انتهى كلام المنذر رحمه الله تعالى. وقال البخاري في الصحيح قال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. البخاري مذهبه العمل بهذا المذهب وهو في الصحيح يعني الصحيح ترجم على هذا وذكر آثار إشارة إلى أن هذا هو المرجح عنده وضع اليدين قبل ركبتيه. قال في الفتح وصل من خزيمة والطحاوي وغيرهما من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر النافع وسأله في آخره ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يفعل ذلك. قال وقال الشوكاني رحمه الله تعالى وذهب الأوزاعي ومالك بن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل ركبتين وهي رواية عن أحمد لكن مذهبه على الأول مذهبه على الأول. وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبتين قال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث أي جلهم يعني. وقال في الفتح قال مالك هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة ما هي النزول على اليدين وعن مالك وأحمد رواية بالتخير واحتج هؤلاء بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي وهو أقوى لأن الشاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنه المذكور وصححه ابن خزيمة وأخرجه الدارقطني والحاكم والمستدرك مرفوعا بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبته وقال الصحيح على شرط مسلم وأجاب الأول عن ذلك بأجوبة منها أن حديث أبي هريرة وابن عمر بن سخاني بما أخرجه ابن خزيمة في الصحيح من حديث مصعب بن سعيد بن أبي وقاص عن أبي قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين وهذا غلط وهذا غلط هذا قاله سعد في التطبيق وليس في النزول فالتبس على بعض الرواة أن انقلب الحديث إلى هذا المسألة. قال لكن قال حزمي في زاد مقال ولو كان محفوظا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبي حديث نسخ التطبيق وليس النزول. وقال في الفتح إنه من أفراد إبراهيم إسماعيل سلمة بن كوائل عن أبيه وهما ضعيفان ضعيف عن ضعيف. وقد عكس ابن حزم فجعل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وضع اليدين قبل ركبتين ناسخا لما خالفه. ابن حزم مذهبه هو مذهب ليه النزول على ماذا على اليدين ولذلك أورد هناك ما شاء الله حملات شديدة وادعى بأن حديث وائل منسوخ بحديث أبي هريرة لكن ما نقول ما يحتاج إلى هذا ما يحتاج إلى هذا لأن حديث وائل ضعيف ولا ندعي بهذا. ومنها ما جزم بن مقيم من الغريب المقيم هنا أغرب وعكس ابن حزم في الهدي أن حديث أبي هريرة رضي الله انقلب متنه على بعض الرواة قال ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه قال وقد رواه كذلك أبو بكر وأبي شيبة فقال حدثنا محمد بن مضير عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل. رواه الأثرم في السنن أيضا عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أصدق ذلك ووافق حديث وائل بن حجر. قال ابن أبي داود حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا مضير عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبته قبل يديه. ما هو التعليق على كلام ابن القيم؟ في كلام ابن القيم رحمه الله هذا نظر لأخر، فإن دعوى الانقلاب على الراوي الثقة الضابط بدون حجة صحيحة غير مقبولة، ومن الغريب احتجاجه على ما ادعاه بما أورده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق عبد الله بن سعيد. عبد الله بن سعيد هذا الضعيف مرة قال لأنه من المعروف لدى أمثاله حال عبد الله هذا وما قاله الأئمة فيه. اسمعوا ما احتج به ابن القيم فقال إيه؟ قال عمرو وعلي فلاس كان عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد لا يحدثان عنه. وقال أبو قدامة عن يحيى بن سعيد جلست إليه مجلسا فعرفت فيه، يعني الكذب، جلست مجلس واحد ظهر لي أنه كذاب. هذا الرجل ويعرف ابن القيم هذا، الله أعلم، هذا الذي يوصف، ومع ذلك يدعي بقلب حديث أبي هريرة الصحيح ثم يحتج على قلبه بحديث عبد الله بن سعيد. وعبد الله بن سعيد هكذا حاله. وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل منكر الحديث مترك الحديث. من هو؟ عبد الله بن سعيد هذا الذي احتج به ابن القيم. وكذا قال عمرو وعلي. وقال عباس بن الدوري عن ابن معين ضعيف. وقال الدارمي عن ابن معين ليس بشيء. وقال محمد بن أبي شيبة عن يحيى لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة هو ضعيف لا يقف منه على شيء. وقال أبو حاتم ليس بقوي. وقال البخاري تركوه، إذا قال البخاري تركوه خلاص انتهى. وقال النسائي ليس بثقة تركه يحيى وأحمد. وقال أبو أحمد الحاكم ذاهب الحديث. وقال معدي أمة ما يروي الضعف علي بي. وقال الدارقطي مطروق ذاهب الحديث. وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار على حتى يسبق إلى القلب أنه متعمد لها وضعافه غير هؤلاء. فمن كان هذا حاله فكيف يحتج بروايته على دعوى الانقلاب على الرواة الثقات الذين رووا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ هذا شيء عجيب. وسيأتي وجه آخر مما رد ابن القيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي بعد هذا والرد عليه إن شاء الله تعالى. والحاصل أن المذهب الراجح مذهب من قال بتقديم اليدين على الركبتين في النزول للسجود وعفصول النهوض منه لما عرفت من قوة دليلي وضعف دليل عكسي. وسيأتي مزيد بسط في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى. الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بسم الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم لصلاته فيبرك كما يبرك الجمل. يعمد أحدكم هذا هو على حد أداة الاستفهام الإنكار، أي أيعمد أحدكم أي يقصد. قال وعمدت للشيء عمدا من باب الضرب وعمدت إليه قصدت وتعمدت قصدت إليه أيضا في صلاته فيبرك مروك البعير كما يبرك الجمل. هو من الإبل منزلة الرجل يختص بالذكر. قال وبهذا استدل القائلون بتقديم اليدين على الركبتين هو قول الراجل لسعة الحديث. ومنهم من حمل النهي في هذا الحديث على الكراهة لتقديم صلى الله عليه وسلم ركبته على يديه كما مر في حديث وائل رضي الله عنه، لكن أول هو الأرجح لضعف حديث وائل كما تقدم تحقيقه في الحديث السابق. فإن قيل كيف شبه وضع ركبتين قبل اليدين ببروك الجمل مع أن الجمل يضع يديه قبل ركبتيه؟ أجيب بأن ركبة الإنسان في الرجل وركبة الدواب في اليد، هذا هو المعنى. فإذا وضع ركبتيه أولا فقد شابه الجمل في البروك كذا في المفاتن. الله أعلم. الحديث هذا صحيح. فإن قيل في سند عبد الله بن نافع الصائغ وهو ثقة صحيح الكتاب في عظمه شيء كما قال في التقريب فكيف يصح حديثه؟ أجيب بأنه لم ينفرد به بل تابعه عبد العزيز الدراوردي كما في الرواية الآتية بعده ولو شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صحابه بن خزيمة. فلهذا جعله الحافظ في بلوغ المرام إنه أقوى من حديث وائل بن حجر. وقال من سيد الناس أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح. وكذلك رجاه من التركماني في الجوهر النكي. جوهر النكي هذا كتاب لابن التركماني الحنفي وهذا محدث كبير حنفيا وهو شيخ لصاحب هذا صاحب نصف الراية، هذا تلميذه، وكلاهما محدثان كبيران، إلا أن صاحب نصف الراية إنصافه يعني أغلب أكثر من غيره من جملة المحدث الحنفية، ما وجد مثله لا سابق ولا لاحق. كتابه مفيد جدا، وغاية ما هنالك أنه يجمع أحاديث الحنفية بما له وما عليها، ويتكلم بما يراه، ويورد أحاديث مخالفهم على ما هي عليه القوية كذا. ومما يعني ينقت عليه أنه يقول في العنوان أحاديث الخصوم، هذه التي تستبشع من عبارته، وإلا فالرجل منصف غاية التمام، لأنه بعد ذلك قبل أحاديث الخصوم يأتي بأحاديث الحنفية ويضعفها كلها أو جلها، يتكلم فيها ثم يقول أحاديث الخصوم، وتراه بعد ذلك أخرجه الشيخ، أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، كلها ما شاء الله أقوى أقوى. إذن عبارة أحاديث الخصوم من رآه كأنه يتعصب للحنفية ويسمي الخصوم. الخصوم إيه؟ الخصوم يهود والنصارى والمشركون، ما هو الحنفي والشافعي. فعبارة هذه تستبشع أو يعني ثقيلة، وأما عمله داخليا فهو من أنصف الناس في جمع الأحاديث، يتكلم بما له وما عليها، ولا يرجح هذا ولا هذا ويمشي عليه، لأنه بين ما وجب عليه من بيان الحق. وأما ابن التركماني عبارة، أولا هو الطحاوي متعصب للحنفية، وقد ألف كتاب معاني الآثار، عليم جليل محدث كبير معاني الآثار، فلما جاء البيهقي ورأى هضم المذهب الشافعي بسبب طعنه في ذلك، ألف كتاب السنن الكبرى أضعاف كتاب الطحاوي ردا عليه، ولقد ما شاء الله أجاد في ذلك، لكنه في بعض الأحيان يظهر عليه ما يظهر على المقلدة. فجاء ابن التركماني ورد على البيهقي، وسمى كتابه الجوهر النقي في الرد على البيهقي، وكتابه مفيد جدا من حيث ذاته، لكن بعض الأحيان كما ترونه يظهر على هذا يعني في بعض المواد، وعلى هذا في بعض المواد يعني موجود هذا، لأن المقلدين لا يخلون عن هذا. فالحاصل أن هذه الكتب كلها مفيدة، شرح معاني آثار الطحاوي، وكتابه الآخر شرح مشكل آثار الطحاوي، وكذلك أيضا مؤلفات البيهقي، السنن الكبرى أفير الكتب من الحديث الجامعة، وكذلك السنن الصغرى، وكذلك أيضا المعرفة يعني أحسن كتاب ألف في استدلال الفقهاء، وهو ألفه نصرا أو جمعا للحادث الذي تكلم عليها الشافعي وعلقها على صحتها، وما شاء الله أجاد فيها. وكذلك الرد هذا من التركماني مطلوب أيضا في بعض المواد، ما شاء الله مفيد جدا. وقال والقاضي أبو بكر بن عربي في عارضة الحوادث، الحاصل أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح بلا ريب. والمسألة الرابعة، قد تكلم بعض الناس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحته هذا وأعلوه بوجوه عديدة كلها مخدوشة. الوجه الأول أنه منسوخ بما أخرجه من خزيمة عن مصعب بن سعيد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين. والجواب أن دعوى النص بهذه الرواية غير صحيحة، فإنها من رواية إيش؟ من رواية إبراهيم ابن إسماعيل ابن يحيى ابن سلمة ابن كهي، وهو يروي عن أبيه وقد تفرد به عنه، وهما ضعيفان جدا، إذن ما نفع هذا، فلا يصل الاحتجاج بهما. قال في خلاصة، هذه خلاصة خزرجي في ترجمة إبراهيم، هذا اتهمه أبو زرعة، إذن من كان بهذه المشاكل يعني اتهمه، إيش معناه؟ كذبه، الاتهام بالكذب هو أخو الكذب، إذا اتهمت الشخص كان كذبته. وقال في التقريب في ترجمة إسماعيل والد إبراهيم متروك، فإعلان الحديث الصحيح مثل هذا في غاية السقوط. الوجه الثاني أن في حديث أبي هريرة قلبا، وهي من القيم هكذا قال من الراوي، قيل ولعله كان أصله وليضع ركبتيه قبل يديه فانقلب على بعض الرواة، ويدل عليه أول الحديث وهو قول فلا يبرك كما يبرك البعير، فإن المعروف من بروك البعير تقديم اليدين على الرجلين. قال ابن القيم زاد معه، قال ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبة البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبته أولا، فهذا هو المنهي عنه. قال وهو فاسد لوجوه، وحاصلها أن البعير إذا برك يضع يديه ورجلاه قائمتان، وهذا هو المنهي عنه. وأن القول بأن ركبة البعير في يديه لا يعرف أهل اللغة، هذا الذي نرد على ابن القيم، ما راجع مصادر اللغة في وقت ما يكتب هذا، لازم أن نراجع قالوا ولا ما قالوا، يقول ما نعرفه، هو ما يعرفه، وأهل اللغة أثبتوا، وأنه لو كان الأمر كما قالوا لقال صلى الله عليه وسلم فليبرك كما يبرك البعير، لأن أول ما يمس الأرض من البعير يده انتهى. والجواب عنه أن قوله في حديث أبي هريرة قلب الراوي غير صحيح، إذ لو فتح هذا الباب وقبلت هذه الدعوة بغير حجة بينة لم يبقى اعتماد على حديث أي راوي أو ثقة مع صحته. أما مع البينة ادعينا بأن حديث مصعب بن سعد مقلوب، لماذا؟ لأنه في صحيح مسلم ذكر بهذا السند أن الواردة في هذا كنا نأخذ هكذا تطبيق، فنهينا عنه واتفعنا إلى الركب. فمن هنا جاء هذا الضعيف والمتروك، أب والأسرة يعني ضعيفة، وروا هذا الحديث وقلبوه إلى نزل على الركبتين. إذن عرفنا أن من الدليل دعوة الانقلاب في هذا هو اللازم. لماذا؟ لأن هذان الضعيفان لا يقام حديثهما مع المصاحف الصحيح مسلم. أما هنا الحديث أبي هريرة ما فيه طعن في رواته، فإذا كان كذلك فلماذا يدعى الانقلاب على الثقات؟ هذا غريب بدون يبين. قال فهو قال وأما كون ركبتي البعير وقبل هذه الدعوة بغير حجة بينة لم يبقى اعتماد على شيء يراونه في كلمة عصر. وأما قول من قيم كون ركبتي البعير في يديه لا يعرف أهل اللغة، أولا هذا ردا على هذا، فقد أجاب عن مبارفور رحمه الله تعالى حيث قال ما حاصل فيه أنه قد وقع في حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قول سراقة ساخت يدا فرسي في الأرض، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. ما معنى هذا؟ وماذا يفسره المقيم؟ ساخت يدا فرسي، إذن يداه التي أمامه أليس كذلك؟ مو وراء الركبتين حتى وصلت بلغت إلى، إذن الركبتان للبعير ما أين موضعهما؟ اليدا. هذا يقول لا يعرف أهل اللغة، بل عرفه أهل اللغة وأهل الشرع، فقد حدث بهذا الحديث البخاري رحمه الله صحيح. هذه واحدة، فهذا دليل واضح على أن ركبتي البعير تكونان في يديه. قلت أيضا النص أهل اللغة على أن ركبتي البعير في يديه، فقد قال ابن منظور في لسان العرب وركبة البعير في يديه، وقد يقال لذوات الأربع كلها من الجواب ركب، وركبتا يدي البعير المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك، وأما المفصلان الناتئان من خلف في رجله فهما العرقوبان، وكل ذي أربع ركبته في يديه. هذا كلام لمن؟ لمنظور لسان العرب وعرقباه في رجله انتهى. فهذا نص صريح في كون ركبته البعيد في يديه معروفا لدى أهل اللغة، فبطل دعوى كونه غير معروف لديهم فتبصر. إذن الحاصل الكلام الطويل في مناقشتي، ونقول في آخر التلخيص، والحاصل أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى المذكور في الباب صحيح وأقوى وأثبت وأرجح من حديث وائل رضي الله عنه، فإنه ضعيف، فتبصر بالإنصاف ولا تتحيل بالإنصاف، والله تعالى من الصواب إلى المرجع والمعنى. قال رحمه الله تعالى بسنة المنتظر أخبرنا هارون محمد بن بكار بن بلال من كتابه، يعني معناه أخبر بهذا الحديث قرأه من الكتاب. قال حدثنا مروان محمد الطاطري، مروان محمد هذا أبو حفصة يقال أبو عبد الرحمن الطاطري الدمشقي ثقة من التاسعة، طاطر هذه يعني كل من يبيع الكرابيس بدمشق قاله الطاطري كرباس يعني، قال من الطبقة التاسعة، ولو في هذا الكتاب ثمانية أحاديث. قال أخبرنا حدثنا قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي زناد عن أرجان أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. والحديث صحيح. باب وضع اليدين مع الوجه في السجود، وضع اليدين مع الوجه في السجود، معنى ذلك أن المصلي مأمور بأن يضع يديه في حالة السجود ويسجد بينهما، لأن بعض الناس ينشغل بأشياء غير هذه ويترك السنة هذه، فينبغي للعبد أن يضع يديه ثم يسجد بينهما، هذه سنة، ولا يشغل يديه بغير ذلك. وبيلي قال أخبرنا زياد أي دلوية، قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب السختياني عن نبينا ابن عمر رضي الله عنه رفعه أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما، أي من الأرض، لأن بعض الناس أيضا يعني يسجد سجدة الأولى ثم يرفع رأسه ويداه على الأرض، ها؟ ثم يرجع مرة ثانية ويعد هذا سجودا ثانيا، وهذا لو عد سجودا ثانيا فهو سجود واحد، هذا سجود واحد. بل بعض الفقهاء يقول الفرق بين السجدتين مر الريح، إذا رفعت قليلا من جبهتك من الأرض ومرت الريح بينك وبين الأرض فقد صح السجود الأول والثاني، وهذا غاية المجازفة. ولعل هذا ما ذهب ولا يوما واحدا إلى مدرسة أهل الحديث، الله أكبر، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، وبعد أن يسمع هذا الحديث كيف يقول أنه مر الريح؟ هذه مجازفة. ويسأل قال: وليرفعهما كذلك أيضا ما قبل لي. والحديث هذا صحيح. باب كم على كم السجود، على كم أعضاء يتكامل السجود، وهذه السبعة الأعضاء هي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها وأمر أمته أن يسجدوا عليها. ومن الغريب ترون العجب العجاب الفقهاء يتوزعونها، منهم من يقول هذا واجب وهذا ليس واجب، مثلا الجبهة والأنف، هذا صريح في الحديث، فيقول الواجب الجبهة والأنف لا بأس لو لم يسجد، أو بالعكس لو سجد على أنفه يجوز ولا ما يجوز خلاف، وسجد على اليدين هذا النص الصريح، ويقولون لو سجد وهو كذا يكره والصلاة جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمير صلى الناس على سبعة أعضاء، اليدان تسجدان كما تسجد الجبهة، وهكذا يأتي. فنقول إن هذه السبعة الأعضاء كلها واجبة السجود عليها كما هو نص صحيح وكما هو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنة المنطقة قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد وابن الزيد عن عمرو ابن دينار الجمحي الأخرم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه. كف الشعر والثياب عبارة عن ما يفعله بعض الناس وهو الاستنكاف أو اشمئزاز نفسه أن تتسخ ثيابه، لأنه إذا سجد خاصة ما في يعني يسجدون على التراب، ليس كذلك أنا هكذا، أو خريت البادية وسجدت على الأرض وتتقدر عني أن فجاء النهي عن ذلك. لماذا؟ لأن الصلاة عبارة عن غاية، وخاصة السجود عبارة عن كمال الخضوع لله، فإذا سجدت بجبهتك أشرف الأعضاء وجدته، واستنكفت بثوبك فما تكامل الخضوع، فلذلك. والشعر كذلك شعرك طويل، وقلت لو تركته لاتصف بالأوساخ الأرضية وعقدته كذا، إذن ما تكامل خضوعك. والمطلوب منك أن تسجد لله خضوعا وتخضع له خضوعا تاما، ولذلك لا تكف ثوبك عند السجود بل انزل كما أنت، وشعرك كذلك كما هو، فهذه هي من المطلوب من العبد. قال: لا يكف شعره ولا ثيابه. انتهى الوقت انتهى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول لنا من معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون يعاننا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وعيتنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية عمرنا، ولا تسلط علينا كل خلق ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النسخ مع سياد المصنف رحمه الله، ورجال كلهم ثقات، وأنهم من رجال الجماعة، وأنهم مدنيون غير شيخي فبغلان وعباد فبصري. ومنها أن في جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة روى 1540 حديثا. هذه بعض لطائف الإسناد. شرح الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، ولفظ أبي داود: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ أخذ أصله بالذات الثانية همزة، هذا مضارع أخذ المتكلم، فآخذ قبضة بفتح القاف وضمها، قبضة يعني ما يملأ الكف يسمى قبضة، يسمى قبضة أو قبضة. القبضة ثم عقب التعالي من شيء، قالوا أعطاني قبضة من سويق أو تمرة، أي كف منه مثل كف من حصن في كفي، ثم أحوله في كف الآخر، ثم أحوله كف الآخر. لماذا؟ لأن تدخل الهواء يعني يذهب حرارته، وأخيرا ينقلب باردا فيستطيع أن يسجد عليه. قال: ثم كف الآخر، فإذا أردت السجود وضعت لجبهتي، أي إذا أردت السجود أضعه على الأرض لأيدي أن أضعه على الجبهات حتى لا تصيبها حرارة الأرض. ولفظ أبي داود: فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. هذا في دليل على هذا في لشدة الحر. وفيه أن مثل هذا العمل لا ينافي صحة الصلاة، والظاهر أنهم كانوا يصلون الظهر في أول وقتها. قال حافظ الفتح: ظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبرار يعارضه، فمن قال الإبرار رخصة فلا إشكال، ومن قال سنة فإما أن يقول إن التقديم المذكور رخصة، وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبرار أول الأمر هذا. وأحسن منهما أن يقال إن شدة الحر قد تجري مع الإبرار، شدة الحر مع الإبرار في الليل موجود حر هذا. قال: فيحتاج إلى السجود على الثوب أو لا تبريد الحصى، لأنه قد يستمر حره بعد الإبرار، الإبرار حتى يكون الحيطان ظل هو الإبراج. لكن بوجود الحيطان، بوجود ظل الحيطان لا تبرد الحصبة، لازم موجود يكون الحرارة، فلا ينافي ذلك. هو الاستشكال أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراج بالظهر، صلاة الظهر، فإذا أمر بالإبراج معناه دخل وقت الإبراج، فإذا دخل وقت الإبراج لا يحتاج إلى أن يبرد الحصى، فتنافى ذلك. إما أن نقول قبل الأمر بذلك ونسخ بذلك، لا، ما يحتاج إلى النسخ ولا عدم النسخ، بل هو مع الإبراد يوجد حرارة الحصبة، وعند السجود يؤثر. أما ذاك يكون لماذا؟ ليكون الناس حينما يجيئون ويذهبون يجدون ظل الحيطان ويستفيدون منه نوعا ما، فهذا هو السبب في الأمر بالإبراد. إذن لا ينافي ذلك، مع وجود الإبراد يوجد حرارة الحصبة. والحديث هذا صحيح، ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز تبريد الحصى لأي السجود عليه، ومنها مبادرة بأداء صلاة الظهر ولا ينتظر حتى يبرد الحصى ونحو، لأن ذلك ربما وأجل تفويتها. ولا يتعارض هذا مع الأمر بالإبراد، لأن ذلك مراد منه الانتظار حتى يخف حرها ويظهر للشمس ظل يستظل به، لا أن تعقر بالكلية. ومنها مشروعية دفع الضرر حال الصلاة بما هو أجنبي عنها، وهو محاولة لإبراج الحصى. ومنها أن مثل هذا العمل يعد قليلا لا ينافي الصلاة. ومنها الاهتمام بأداء الصلاة ولو مع المشقة. ومنها مراعاة ما يؤدي للخشوع في الصلاة. ومنها ما قيل إن قول الصحابي كنا نفعل كذا من قبيل مرفوع، لكن هذا فيما هو أقوى من ذلك، وذلك أنه كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وقصها عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، فلا يخفى عليه ما يفعله أصحابه في صلاتهم، فيكون مرفوعا من هذا الوجه أقوى من كونه، فكونه مرفوعا من هذا الوجه أقوى من كونه مرفوعا من مجرد صيغة كنا نفعله، وإن كان ذلك وجها صحيحا أيضا. الله قال رحمه الله تعالى: باب التبكير تكبير للسجود، أي مشروعية التكبير للسجود. وهذا أيضا مما يتغافل عنه بعض الناس، ربما لا يكبر في الركوع في الرفع والخفض، فأراد أن أبين لنا أن السنة عند السجود التكبير. وبهذا قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، يحيى بن حبيب بن عربي بصري من ثقام الطبقة العاشرة، قال حدثنا حماد بن زيد من الثامنة عن غيلان بن جرير، غيلان بن جرير المعولي الأزدي البصري ثقة من الطبقة الخامسة، قال عن مطرف، مطرف ابن طريف، مطرف لا من عبد الله بن الشخير، مطرف من أي عبد الله بن الشخير العمري الحرشي أبو عبد الله البصري ثقة عابد فاضل من الثانية، قال عن مطرف أنه قال صليت أنا وعمران بن حصين، عمران بن حصين الصحابي الصحابي رضي الله عنهما خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، خلف علي بن أبي طالب فماذا فكان علي رضي الله عنه إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وإذا نهض من الركعتين أي قام من الركعتين كبر. هكذا فصل في هذه الرواية مواضع ذكر السجود والرفع منه والنهوض من الركعتين، فقد ففيه إشعار بأن هذه المواضع الثلاثة هي التي كان ترك الرفع فيها حتى تذكر عمران بصلاة علي رضي الله عنه. فلما قضى صلاته أي سلم علي صلاته أخذ عمران بيدي وقال، فقال لقد ذكرني هذا أي علي، وفي إشارة إلى أن تكبير الانتقالات كان مهجورة عند بعض الأئمة في ذلك الوقت، قال كلمة يعني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في إشارة إلى إهمال بعض الأئمة في ذلك العصر أي أو تساهلهم في عدم التكبير الانتقالات. فلما صلى خلف علي وراء في جميع صلاته علم أنه يعني هي السنة وأنه ذكره صلاة محمد صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه، فهذا في دليل على أن التساهل في السنن أو في الدين بدأ من وقت ذاك، مع أنه من القرون المفضلة ولكن بعضهم تساهل. قال والحديث هذا متفق عليه، الحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية التكبير للسجود، وقد تقدم أنه من واجبات الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وآمر أيضا، والأمر للوجوب، التكبير والتكبيرات والانتقالات من واجبات الصلاة. ومن أن بعض الأئمة في عهد السلف كانوا قد ضيعوا بعض الأفعال التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأولا أو جهلا، وهذا ما أساسه الجهل أو التأويل. قال ومنها بيان فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث كان يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بها ويحييها في وقت تركها، في وقت تركها في كثير من الناس، حتى كان بعضهم ينكر ذلك لخفائه علي لقلة من يعمل به. وبالسند المتصل قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاص قال حدثنا معاذ، معاذ بن معاذ البصري، قال ويحيى، يحيى بن سعيد القطان البصري أيضا، وأنه قال حدثنا زهير، زهير بن معاوية، زهير بن معاوية بن حديج قال حدثني أبو إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن الأسودي عن علقمة والأسودي كلاهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن يساره، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلانه. هذا من السنة التكبير، تكبيرة الانتقالات، تكبيرة الانتقالات وقيام وقعود في الرواية، والمعنى أن صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل انتقالاته، وهذا باعتبار الغالب لأنه لا تكبير في الرفع من الركوع إنما هو التسميع والتحميد. وفي دليل على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود سوى الرفع من الركوع، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج حديث مسعود رضي الله عنه هذا ما نصه، والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة فقهاء العلماء، فهذا دليل على أن هذا شبه الإجماع. قال رحمه الله تعالى وسلم عن يمينه وعن يساره، يعني معنى ذلك في مشروعية التسليم يمينا وشمالا وصية البحث عن السلام في معهده. وكذلك أيضا نقل كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان. فهذا ماذا استفاد من هذا يا مشايخ؟ أن الصحابي إذا قال وكان أبو بكر وعمر ما دام ثبت لدينا المرفوع لا حاجة إلى الموقوف، لكن أحيانا نحتاج إليه، وذلك فيما يتوهم مثلا النفس، ربما يتوهم ويقول كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لكنه نسي، يدعي ذلك. فإذا قال الصحابي وكان أبو بكر وعمر وكان خلفاء يعملون به وكان التابعون يعملون به، عرفنا أن السنة ثابتة بعد موت صلى الله عليه وسلم لا ما دخلها نسخ. هذه فائدة ذلك. ومنها قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر ثم اعتكف أزواجه من بعده، إشارة إلى هذا، لأن بعض الناس لا يرى الاعتكاف ويراه خاصا بذلك، فأتت بذلك إشارة إلى أن هذا مما اعتقده الصحابة حتى أمهات المؤمنين بأنه سنة مستمرة لا ما دخلوا نسخ. فهذه فائدة يعني ذكر الموقوف أو المقطوع على التابعي بعد ذكر المرفوع، لأن المرفوع دليل مستقل يعني تام كاف موف بالغرض، لا حاجة إلى ذلك. لكن أحيانا يأتي مثل هذا، ولذلك يقول الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب مسند صاحب السنن، إذا اختلفت علينا حاجته رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى ما عمل به خلفاؤه أصحابه. شوف يعني معناه لو اختلفت الحاجة ماذا العمل، ننظر فيما عمل به الصحابة خلفاؤه غيره، فبذلك نتوصل إلى ترجيح أحد مختلفين على الآخر. قال والحديث هذا متفق، لا صحيح من أفراد المصنف، أخرجه المصنف هنا وفي الكبرى وكذلك أيضا، إذن هو من أفراد المصنف ما أخرجه غيره. قال رحمه الله تعالى أخرجه الترمذي وأحمد والدارمي. نعم. باب كيف يخر للسجود، كيف الخرور للسجود، في بعض النسخ كيف يحني للسجود، كيف ينزل يعني إلى السجود. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري قال حدثنا خالد الوجيم خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس، أبو بشر بن أبي وحشية واسمه جعفر بن إياس، أنه قال سمعت يوسف بن مهك، يوسف بن مهك بفتح الهاء بن مزاد والفارسي المكي مولى قريش، وقيل لم يكن له ولاء ينتمي إليه، وقيل إنه يوسف بن مهران الصيوع أنه غيره، ثقة الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديث عنه فقط. عن يحدث عن حكيم، حكيم بن حزام، حكيم بن حزام الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهو المولود في الكعبة، والحكيم حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وذاك هذا قال في مصطلح الحديث في الألفية، ثم حكيم حملا، ثم حكيم مفرد بأن ولد بكعبة وما لغيره عهد، وما تماح السنة عام 40 من بعد 50 على تنازعه، هو الوحيد ولد في جوفه كما ما ولد مثل ما إلى جاهلية والإسلام غيره. حكيم الإسلام الصحابي رضي الله عنه ماذا قال؟ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما. هذا مصير من المصنف رحمه الله تفسير إلى توضيح معنى هذا الحديث، لأن هذا الحديث اختلف العلماء في تفسيره، ألا أخر إلا قائما، وأقرب التفسير هو الذي فسره المصنف رحمه الله، وهو أن مراد به الخرور إلى السجود كما يفعل بعض العوام، يسجد ثم ينزل إلى السجود، هذا هو الذي نفاه، يقول ألا أخر إلا وأنا قائم، يعني يركع ثم يقوم معتدلا ثم من هناك ينتقل إلى السجود، هذا هو المعنى المناسب له. وفسره بعضهم ألا أخر ألا أموت إلا وأنا مستقيم على الإسلام، وهذا أيضا لا يبعد، ولكن هذا أقرب، هو الذي أراده مصنف رحمه الله تعالى. وهذا إلا قائم أركع من الركوع أرجع من الركوع إلى القيام ثم أخر منه إلى السجود، ولا أخر من الركوع إليه. وهذا هو المعنى الذي فهمه المصنف رحمه الله تعالى من الحديث. وقيل في معنى الحديث غير ذلك. قال السيوطي رحمه الله تعالى قال في النهاية معناه لا أموت إلا متمسكا بالإسلام ثابتا عليه. يقال قام فلان على الشيء إذا ثبت عليه وتمسك به. وقيل معناه لا أقع في شيء من تجارتي وأموري إلا قمت به منتصبا له. وقيل معناه لا أغبن ولا أغبن. قال السيوطي هذه الأقوال خارجة عما جنح إليه المصنف حيث ترجم على الحديث باب كيف يخر السجود. وهذا أقرب ألا أموت إلا على الإسلام. وهذا كما في قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكن ما قاله المصنف أقرب والحديث هذا صحيح. قال رحمه الله إذن عرفنا من هذا أن الواجب على المصلي ألا يخر من الركوع إلى السجود كما يفعل بعض العوام، لأن اعتدال من الركوع ركن أو واجب من واجبات الصلاة، فلا بد أن يكون يرفع إلى القيام ويعتدل ثم يخر للسجود. باب رفع اليدين للسجود أي مشروعية رفع اليدين للسجود. وهذا سبق لكم أن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين يقول ولا يفعل ذلك في السجود، هو نفى، لكن ثبت في أحاديث الصحابة الآخرين فنقول إن بسنيته، لكن بعض الأحيان عند السجود يرفع، ما هو دائما. وفي السنة المتفق على أخبرنا محمد المثنى موسى الأنس قال حدثنا ابن أبي عادي محمد بن إبراهيم عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم. نصر ابن عاصم الليثي البصري في قتل الرومية برأي الخوارج وصح رجوعه عنه. قال عن مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث أبو سليمان الليثي الصحابي البصري رضي الله تعالى عنه قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الصلاة وإذا ركع، أي إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد، هذا معنى الشيء، وإذا رفع رأسه من السجود كذلك أيضا حتى وحاذي بهما فروع أذنيه. وهذا الحديث صحيح. قال حديث مالك بن الحويرث هذا حديث صحيح. وقد تقدم شرحه وإبان المسائل المتعلقة به في الباب الرابع 808 حديثا حيث أورده المصنف رحمه الله تعالى هناك متجم به على رفع اليدين حيال أذنيه. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، مسألة رفع اليدين في السجود، فذهب الجمهور إلى عدم مشروعية الرفع في السجود ولا في الرفع منه، وذهبت طائفة إلى مشروعيته. وقد روى ابن أبي شيبة المصنف عن وكيع عن حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه بين السيدتين، وعن أبي أسامة عن عبيد الله النافي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من السيدة الأولى. عبد الله بن عمر هذا غريب هذا. وعن ابن علية عن أيوب قال رأيت نافعا وطاووسا يرفعان أيديهما بين السيدتين، ولعله بعد ذلك تبين له السنة. وعن يزيد بن هارون عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كان يرفعان أيديهما بين السيدتين. وعن ابن علية أنه رأى أيوب يفعل انتهى كلام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه. قال النووي رحمه الله تعالى بعد ذكر مذهب الجمهور مع نصه، وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا الشافعية وبعض أهل الحديث استحب أيضا في السجود انتهى. وقال حافظ رحمه الله تعالى بعد ذكره أن الرفع في السجود خلاف مع علي الجمهور مع نصه، وأغرب الشيخ أبو حامد بتعليقه فنقل إجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير مواطن الثلاثة، يعني الإحرام والركوع والرفع منه، وتعقب بسعة ذلك عن ابن عمر. عجيب، ابن عمر هذا مع أنه ينفي، وابن عباس وطاووس ونافع وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية. وقد قال من الشافعية ابن خزيمة من الشافعية، هذا هو الذي نعيبه الحافظ بن حجر. المحدثين المستقلين الذين كانوا في ركب الشافعي وأحمد يقول الشافعي هو مقلد، يعني الله يهديه. هذا غريب، هذا قال من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو علي الطبري، يعني هؤلاء الثلاثة مجتهدون ليسوا شافعية، والبيهقي والبغوي نعم هؤلاء هذان مقلدان، وحكاه ابن خوزمنداج عن مالك هو شاذ. وأصاب ما وقفته من الأحاديث بالرفع السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده، حتى وحاذي بما فروع أذنيه. وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد الطرق طرفه الأخير، قال ولم ينفرد بسعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة في الصحيح وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا يأخذ شيء منها عما قال. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. قلت ماذا؟ قد تقدم أنه تابع سعيدا أيضا عند مصنف هشام الدستوائي وشعبة كلاهما عن قتادة كما هو رواية مجتبى. فتلخص من هذا أن حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه بزيادة الرفع في السجود صحيح، فمن ادعى ضعفه بشذوذ أو غيره فقد جازت وقال بغير برهان. وقد صح أيضا ما يؤيد من حديث أنس رضي الله عنه، فقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه فقال حدثنا الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود، وهذا إسناد صحيح. فالثقفي وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي بالرجال جماعة، وحميد هو الطويل، وأخرجه ابن حزم في المحلة من طريق ابن أبي شيبة جزء كذا وصفا كذا. والحاصل أن قول من قال باستباب رفع اليدين في السجود هو الراجع بصحة دليله، ولكن مثل هذه السنة يعمل بها أحيانا، هذا الذي نركز عليه. إذا ثبتت السنة ما نقول دائما، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع دائما، إنما ثبت عنه ذلك، ودليل ذلك أن الصحابة الذين نفوا ذلك ما رأوا يرفع، إذا ما يرفع، إنما ثبت رفعه في بعض الأحيان، فنستعمل مثل هذا في بعض الأحيان لا في كل الأسماء، لأن أحاديث النفي صحيحة أيضا فيجمع بينهما بينها وبين أحاديث الإثبات بحمل أن صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أحيانا، فبهذا تجتمع أحاديث الباب ويمكن العمل بكلها من غير تفريط ولا إفراط. والله تعالى أعلم الصواب. إلى المرجع والمآب، والله سبحانه يا ملك. وبالسهر المتفق على أخبرنا محمد المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فذكر مثله، والحديث صحيح. وفي لقاء أخبرنا محمد المثنى أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام الدستوائي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة فذكر نحوه وزاد فيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك. ترك رفع اليدين عند السجود هذا أيضا سنة غالب الأحيان يكون عليه. وفي لقاء أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي المحاربي قال المحاربي هذا أبو جعفر أو أبو يعلى النحاس صدوق من الطبقة العاشرة قال فقال حدثنا مبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ابتدأ الصلاة وإذا ركع وإذا رفع، وكان لا يفعل ذلك في السجود. يعني معنى ذلك أنه لم يثبت لدى ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم في حالة السجود، فإذا هذا لا ينافي ما سبق، لأننا نقول إن السنة ما احتوى عليها أحد. لذلك الشافعي رحمه الله في الرسالة يقول يعني محال أن يجمع واحد من الأمة جميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن هذا، عادة هذا مستحيل، وإنما لا تخرج سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة، وهذا أيضا محال. ضيعت الأمة ما ثبت من الدين، هذا أيضا محال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتم هذه الأمة على ضلالة، وإضاعة شيء من السنة ضلالة. فإذا نقول السنة مجتمعة في الأمة منتشرة في الأمة، أما أن يجمعها إمام واحد ولو مالك ولو شافعي ولو فلان ما في، ولا بخاري ما في. ولذلك أبو حازم لما حدث بحديث قال الزهري، قال الزهري هذا يعني لم أسمع به، قال له أنت سمعت جميع حديث الرسول؟ قال لا، قال نصفه، قال لعله، قلت اجعل هذا في النصف الثاني الذي لم تسمعه. إذا سمعت نصفه ولم تسمع هذا اجعله في الثاني. إذا لا ينصر لا زول لا فلان، لكن نقول الأمة بحذافير السنة محتوية عليه، لا يمكن أن يخرج منها. فلذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر في تبليغ الوحي ولا حرفا واحدا، ولا ضيعت الأمة ما بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا حرفا واحدا. هذا مما يجب اعتقاده على كل مسلم واجب، لأن الله أمره بالتبليغ وبلغ، وقال في آخر حياته اللهم شهد قد بلغت، اللهم قد بلغت. اللهم اشهد اللهم اشهد، فاشهد امته او فاشهد ربه فما اشهد امته عليه. فالواجب على كل مسلم ان يعتقد انه ما ضاع من الدين شيء بسبب اهمال الامه، لان الله ما يجعل لا في سبيل امتي على الضلال. وما يمكن ان يجمع شخص واحد جميعا عليه، ولو كان كذلك لكان الصحابه اولى بذلك. ابو هريره اجمع امتي اجمع الصحابه الحديث كم فاته، وكم يعني اخذ من ابن عباس وكم من غيره ايضا فاته، هو فاته. فاذا لا نقول كل الامه الواحد الشخص الواحد يحتوي جميع السنه، لا، ولا نقول ضاع شيء من الدين، بل السنه متكامله موجوده في الامه. ولذلك نقول اذا صح عند فلان شيء والاخر اثبت لنا السنه، من الواجب الا نتجمد على هذا ولا نتقيد بمذهب هذا. لماذا؟ لان الاخر صح لديه وهذا لم يصح لديه. وكم من احاديث فاتت عمر بحيث ان استفادها من صغار الصحابه او لم تصل حتى مات، وكم من احاديث وصلت غيره من صغار الصحابه. فاذا الشان كل الشان في تتبع ما صح لدى الامه والصحابه ومن بعدهم، والعمل بمقتضى ذلك، ولا نتجمد على مذهب معين ونهمل بعض السنن ونقول هذا لم يصح في مذهبنا، هذه حماقه. قال رحمه الله تعالى: باب اول ما يصل الى الارض من الانسان في السجود. هذه مساله مشكله دائما الناس يتساءلون، لان المذاهب مختلفه. المذهب الامام احمد مشكله، المشكله انه يرى النزول بايش؟ بالركبه، وهذا حديث ضعيف. فاشكل على شباب هذه البلده دائما يناقشون في هذه المساله، لان المذهب على خلاف ما صح من الحديث. حديث ابي هريره اصح من حديث وائل. فالحديث فالنزول على اليدين هو السنه. ومن غريب ما اتفق لابن قيم، حاول وطول النفس كما هو عادته ورد على حديث ابي هريره وردوا عليه وقالوا ما اصاب ابن قيم في هذه المساله. فالسنه ان ينزل باليد على اليدين لا على الركبتين، قدموا اليدان، هذا هو السنه الثابته. قلت: اختلف اهل العلم في اول ما يصل الى الارض من اعضاء المصلي، فمنهم من قال يضع يديه قبل الركبته وهو الراجح، ومنهم من قال يضع ركبتيه قبل يديه، ومنهم من خير. وسبب اختلاف ذلك اختلاف الاحاديث الوارده في هذا الباب، وسياتي تحقيق القول في هذه المساله في ذلك في المساله الرابعه ان شاء الله تعالى. وبالسند المتصل قال: اخبرنا عيسى بن الحسين بن عيسى القومسي البسطامي. قومس اسم بلد، نزيل يسابه صديق صاحب هذه العاشره. قال: حدثنا يزيد وهو من هارون الواسطي، قال: انبانا شريك بن عبد الله عن عاصم بن كليب عن ابي عن وائل. هذا هو شريك، شريك ضعيف، شريك ضعيف الحفظ اختلط وايش الهي كثير الاوهام. هذا الذي روى هذا المذهب الذي بني عليه مذهب الحنفيه ومذهب الحنبليه، بني عليه انهم يعني يستحبون ايش النزول على الركبتين دون اليدين، ويعتمدون على حديث شريك. قال عن ابي عن ابي وائل عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال: الحديث هذا ضعيف. لماذا؟ ضعيف لتفرد شريك به. قال الدارقطني رحمه الله عقب هذا الحديث مع نصه: تفرد بيزيد عن شريك، ولم يحدث عن عاصم بن كليم غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به، انتهى. وقال حافظ رحمه الله في التلخيص الحديث: قال البخاري والترمذي، اسمعوا، قال البخاري والترمذي وابن ابي داود والدارقطني والبهقي تفرد بشريك. قال البهقي: وانما تابعه همام عن عاصم عن ابي مرسل. ذكروا له متابعه لكنه لم يروي هذا الحديث، انما روى مرسل ضعيف غير اخر. وقال الترمذي: رواه عمام عن عاصم مرسلا. وقال الحازمي: روايه من ارسل اصح. اذا وقعت المخالفه بين شريك وهمام، وهمام اصح منه. فاذا ظهر وهام شريك في هذا الحديث، اي الحديث لا يفهم. وقد تعقب قول الترمذي بان هماما انما رواه عن شكيك، يعني ابا ليث عن عاصم عن ابي مرسل، ورواه همام ايضا عن محمد بن جحاده عن ابي الجبار بن وائل عن ابي موصولا، وهذه الطريق سنن ابي داود، الا ان عبد الجبار لم يسمع من ابي، اذا ماذا نفع؟ منقطع، نفس الشيء. من أبيه ولو شاهد موجن آخر وهو الدارقطني والحاكم والبياض من طريق حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس حديث فيه ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه قال بهاكي تفرد به العلاء بن إسماعيل الطار وهو مجهول انتهى. والحاصل أن حديث وائل هذا ضعيف لما ذكر ولمعارضته للأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي بعد هذا وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار والدارقطني والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة قال الحاكم والقلب إليه أميل برواية كثيرة في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلوه بهذه فقال قال هذا كذا قال عبد العزيز ولا أراه إلا وهما يعني رفعه قال والمحفوظ ما اخترناه ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. قال حافظ رحمه الله ولقائل أن يقول ردا على بهاكي هذا الموقوف غير مرفوع فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة انتهى. قلت دعوة وهني عبد العزيز عندي غير صحيح فإنه ثقة أرزاد الرفع وهي زيادة مقبولة في الصواب ما قاله الحافظ رحمه الله فالمرفوع هو غير موقوف فلا وجه للتعليل به والله تعالى. إذن المسألة هي الرابعة في اختلاف أهل العلم في أول ما يصيب الأرض من أعضاء المصلي. قال إمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى قد اختلف أهل العلم في هذا الباب فمن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر الخطاب وقال النخعي ومسلم ويسار وسفيان الثوري والشافعي وأحمد محمد وقال الطائفة يدعو يديه إلى الأرض إلى أن سجد قبل ركبتيه كذلك قال مالك وقال الأوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبتيه انتهى كلام المنذر رحمه الله تعالى. وقال البخاري في الصحيح قال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. البخاري مذهبه العمل بهذا المذهب وهو في الصحيح يعني الصحيح ترجم على هذا وذكر آثار إشارة إلى أن هذا هو المرجح عنده وضع اليدين قبل ركبتين. قال في الفتح وصله من خزيمة والطحاوي وغيرهما من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر النافع وثالث آخره ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يفعل ذلك. قال وقال الشوقاني رحمه الله تعالى وذهب الأوزاعي ومالك بن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهي رواية عن أحمد لكن مذهبه على الأول مذهبه على الأول. وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبتين قال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث أي جلهم يعني. وقال في الفتح قال مالك هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة ما هي النزول على اليدين وعن مالك وأحمد رواية بالتخير واحتج هؤلاء بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي وهو أقوى لأن الشاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنه المذكور وقصه ابن خزيمة وأخرجه الدارقطني والحاكم والمستدرك مرفوعا بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبته وقال الصحيح على شرط مسلم وأجاب الأول عن ذلك بأجوبة منها أن حديث أبي هريرة وابن عمر بن سخاني بما أخرجه ابن خزيمة في الصحيح من حديث مصعب بن سعيد بن أبي وقاص عن أبي قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين وهذا غلط هذا قاله سعد في التطبيق وليس في النزول فالتبس على بعض الرواة أن انقلب الحديث إلى هذا المسألة قال لكن قال حزمي في زاد مقال ولو كان محفوظا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبي حديث نسخ التطبيق وليس النزول. وقال في الفتح إنه من أفراد إبراهيم إسماعيل بن سلمة بن كوايل عن أبيه وهما ضعيفان ضعيف عن ضعيف. وقد عكس ابن حزم فجعل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وضع اليدين قبل الركبتين ناسخا لما خالفه. ابن حزم مذهبه هو مذهب النزول على ماذا؟ على اليدين. ولذلك أورد هناك ما شاء الله حملات شديدة وادعى بأن حديث وائل منسوخ بحديث أبي هريرة لكن ما نقول ما يحتاج إلى هذا لأن حديث وائل ضعيف ولا ندعي بهذا. ومن ما جزم ابن المقيم من غريب المقيم هنا أغرب وعكس ابن حزم في الهدي أن حديث أبي هريرة رضي الله انقلب متنه على بعض الرواة قال ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه قال وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة فقال حدثنا محمد بن فضيل عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل. رواه الأثرم في السنن أيضا عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أصدق ذلك ووافق حديث وائل بن حجر. قال ابن أبي داود حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبته قبل يديه. ما هو التعليق على كلام ابن القيم؟ في كلام ابن القيم رحمه الله هذا نظر الآخر، فإن دعوى الانقلاب على الراوي ثقة الضابط بدون حجة صحيحة غير مقبولة، ومن الغريب احتجاجه على ما ادعاه بما أورده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق عبد الله بن سعيد. عبد الله بن سعيد هذا الضعيف مرة قال لأنه من المعروف لدى أمثاله حال عبد الله هذا وما قاله الأئمة فيه. اسمعوا ما احتج به ابن القيم، فقال إيه؟ قال عمرو عريف الناس كان عبد الرحمن مهدي ويحيى بن سعيد لا يحدثان عنه. وقال أبو قدامة عن يحيى بن سعيد جلست إليه مجلسا فعرفت فيه، يعني الكذب، جلست مجلس واحد وهار لي أنه كذاب هذا الرجل ويعرف ابن القيم هذا، الله أعلم. هذا الذي يفضل ومع ذلك يدعي بقلب حديث أبي هريرة الصحيح ثم يحتج على قلبه بحديث عبد الله بن سعيد. وعبد الله بن سعيد هكذا حاله. وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل منكر الحديث مترك الحديث، من هو؟ عبد الله بن سعيد هذا الذي احتج من قيم. وكذا قال عمرو وعلي وقال عباس بن الدوري عن ابن معين ضعيف، وقال الدارمي عن ابن معين ليس بشيء، وقال محمد بن عثمان أبي شيبة عن يحيى لا يكتب حديثه، وقال أبو زرعة هو ضعيف لا يقف منه على شيء، وقال أبو حاتم ليس بقوي، وقال البخاري تركوه، وإذا قال البخاري تركوه خلاص انتهى. وقال النسائي ليس بثقة تركه يحيى وأحمد، وقال أبو أحمد الحاكم ذاهب الحديث، وقال معدي عمة ما يروي الضعف على بي، وقال الدارقطني متروك ذاهب الحديث، وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار على حتى يسبق إلى القلب أنه متعمد لها وضعفه غير هؤلاء. فمن كان هذا حاله فكيف يحتج بروايته على دعوى الانقلاب على الرواة الثقات الذين رووا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ هذا شيء عجيب. وسيأتي وجه آخر مما رد ابن القيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي بعد هذا والرد عليه إن شاء الله تعالى. والحاصل أن المذهب الراجح مذهب من قال بتقديم اليدين على الركبتين في النزول للسجود وعفص للنهوض منه لما عرفت من قوة دليلي وضعف دليل عفسي. وسيأتي مزيد بسط في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى. الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في السنة المتحدة أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم لصلاته فيبرك كما يبرك الجمل. يعمد أحدكم هذا هو على حد أداة الاستفهام الإنكار، أي أيعمد أحدكم أي يقصد. قال عمدت للشيء عمدا من باب الضرب وعمدت إليه قصدت وتعمدت قصدت إليه أيضا في صلاته فيبرك مروك البعير كما يبرك الجمل. هو من الإبل منزلة الرجل يختص بالذكر. قال وبهذا استدل القائلون بتقديم اليدين على الركبتين هو قول الراجل لسعة الحديث. ومنهم من حمل النهي في هذا الحديث على الكراهة لتقديم صلى الله عليه وسلم ركبته على يديه كما مر في حديث وائل رضي الله عنه، لكن أول هو الأرجح لضعف حديث وائل كما تقدم تحقيقه في الحديث السابق. فإن قيل كيف شبه وضع ركبتين قبل اليدين ببروك الجمل مع أن الجمل يضع يديه قبل ركبتيه؟ أجيب بأن ركبة الإنسان في الرجل وركبة الدواب في اليد، هذا هو المعنى. فإذا وضع ركبتيه أولا فقد شابه الجمل في البروك كذا في المفاتيح. الله أعلم. الحديث هذا صحيح. فإن قيل في سندي عبد الله بن نافع الصائغ وهو ثقة صحيح الكتاب في عرضه شيء كما قال في التقريب فكيف يصح حديثه؟ أجيب بأنه لم ينفرد به بل تابعه عبد العزيز الدراوردي كما في الرواية الآتية بعده. ولو شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صحابه بن خزيمة فلهذا جعله الحافظ في بلوغ المرام إنه أقوى من حديث وائل بن حجر. وقال من سيد الناس أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح. وكذلك رجاه من التركماني في الجوهر النكي. جوهر النكي هذا كتاب لابن التركماني الحنفي، وهذا محدث كبير حنفية، وهو شيخ لصاحب هذا صاحب نصف الرايه هذا تلميذه وكلاهما منصفان محدثان كبيران الا ان صاحب نصف الرايه انصافه يعني اغلب اكثر من غيره من جمله المحدث الحنفيه ما وجد مثله لا سابق ولا لاحق. كتابه مفيد جدا وغايه ما هنالك انه يجمع احاديث الحنفيه بما له وما عليها ويتكلم بما يراه ويورد احاديث مخالفهم على ما هي عليه القويه كذا. ومما يعني ينقد عليه انه يقول في العنوان احاديث الخصوم هذه التي تستبشع من عبارته والا فالرجل منصف غايه التمام لانه بعد ذلك قبل احاديث الخصوم ياتي باحاديث الحنفيه ويضعفها كلها اجلها يتكلم فيها ثم يقول احاديث الخصوم وتراه بعد ذلك يقول اخرجه الشيخ اخرجه البخاري اخرجه مسلم كلها ما شاء الله اقوى اقوى. اذن عباره احاديث الخصوم من راه كانه يتعصب للحنفيه يسمي خصوم. الخصوم ايه؟ الخصوم يهود والنشاء والنصارى مشرك ما هو الحنفي والشافعي. فعباره هذه تستبشع او يعني ثقيله. واما عمله داخليا فهو من انصف الناس في جمع الاحاديث يتكلم بما له ما عليها ولا يرجح هذا ولا هذا ويمشي عليه لانه بين ما وجب عليه من بيان الحق. واما ابن التركماني عباره اولا هو الطحاوي متعصب للحنفيه وقد الف كتاب معاني الاثار عليم جليل محدث كبير معاني الاثار. فلما جاء البيهقي وراى هضم المذهب الشافعي بسبب طعنه في ذلك الف كتاب السنن الكبرى اضعاف كتاب الطحاوي ردا عليه. ولقد ما شاء الله اجاد في ذلك لكنه في بعض الاحيان يظهر عليه ما يظهر على المقلده. فجاء ابن التركماني ورد على البيهقي وسمى كتابه الجوهر النقي في الرد على البيهقي وكتابه مفيد جدا من حيث ذاته. لكن بعض الأحيان كما ترونه يظهر على هذا يعني في بعض المواد وعلى هذا في بعض المواد يعني موجود هذا لأن المقلد لا يخلون عن هذا. فالحاصل أن هذه الكتب كلها مفيدة شرح معاني آثار الطحاوي وكتابه الآخر شرح مشكل آثار الطحاوي وكذلك أيضا مؤلفات البيهقي السنن الكبرى أفيد الكتب من الحديث الجامعة وكذلك السنن الصغرى وكذلك أيضا المعرفة يعني أحسن كتاب ألف في استدلال الفقهاء وهو ألفه نصرا أو جمعا للأحاديث التي تكلم عليها الشافعي وعلقها على صحتها وما شاء الله أجاد فيها. وكذلك الرد هذا من التركماني مطلوب أيضا في بعض المواد ما شاء الله مفيد جدا. وقال والقاضي أبو بكر العربي في عارضة الحوادث والحاصل أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح بلا ريب. والمسألة الرابعة قد تكلم بعض الناس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحته هذا وأعلوه بوجوه عديدة كلها مخدوشة. الوجه الأول أنه منسوخ بما أخرجه من خزيمة عن مصعب بن سعيد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين. والجواب أن دعوى النسخ بهذه الرواية غير صحيحة فإنها من رواية إيش؟ من رواية إبراهيم ابن إسماعيل ابن يحيى ابن سلمة ابن كهيل وهو يروي عن أبيه وقد تفرد به عنه وهما ضعيفان جدا. إذن ما نفع هذا فلا يصلح الاحتجاج بهما. قال في خلاصة هذه خلاصة خزرجي في ترجمة إبراهيم هذا اتهمه أبو زرعة. إذن من كان بهذه المشاكل يعني اتهمه إيش معناه؟ كذبه. الاتهام بالكذب هو أخو الكذب. إذا اتهمت الشخص كان كذبته. وقال في التقريب في ترجمة إسماعيل والدي إبراهيم متروك فإعلان الحديث الصحيح بمثل هذا في غاية السقوط. الوجه الثاني أن في حديث أبي هريرة قلبا وهي ابن القيم هكذا قال من الراوي قيل ولعله كان أصله وليضع ركبتيه قبل يديه فانقلب على بعض الرواة ويدل عليه أول حديث وهو قوله فلا يبرك كما يبرك البعير فإن المعروف من بروك البعير تقديم اليدين على الرجلين. قاله ابن القيم زاد معه قال ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبة البعير في يديه لا في رجليه فهو إذن برك فإذا برك وضع ركبته أولا فهذا هو المنهي عنه. قال وهو فاسد لوجوه وحاصله أن البعير إذا برك يضع يديه ورجلاه قائمتان وهذا هو المنهي عنه. وأن القول بأن ركبة البعير في يديه لا يعرف أهل اللغة، هذا الذي نرد على ابن القيم، ما راجع مصادر اللغة في وقت ما يكتب هذا، لازم أن يراجع قالوا ولا ما قالوا، يقول ما نعرفه، هو ما يعرفه، وأهل اللغة أثبتوه، وأنه لو كان الأمر كما قالوا لقال صلى الله عليه وسلم فليبرك كما يبرك البعير، لأن أول ما يمس الأرض من البعير يده انتهى. والجواب عنه أن قوله في حديث أبي هريرة قلب الراوي غير صحيح، إذ لو فتح هذا الباب وقبلت هذه الدعوة بغير حجة بينة لم يبقى اعتماد على حديث أي راوي أو ثقة مع صحته. أما مع البينة ادعينا بأن حديث مصعب بن سعد مقلوب، لماذا؟ لأنه في صحيح مسلم ذكر بهذا السند أن الوارد في هذا كنا نأخذ هكذا تطبيق، فنهينا عنه وارتفعنا إلى الركب. فمن هنا جاء هذا الضعيف والمتروك، أب وأسرة يعني ضعيفة، وروا هذا الحديث وقلبوه إلى نزل على الركبتين. إذن عرفنا أن من الدليل دعوى الانقلاب في هذا هو اللازم. لماذا؟ لأن هذان الضعيفان لا يقام حديثهما مع صاحب الصحيح مسلم. أما هنا الحديث أبي هريرة ما فيه طعن في رواته، فإذا كان كذلك فلماذا يدعى الانقلاب على الثقات؟ هذا غريب بدون يبين. وأما كون ركبتي البعير وقبل هذه الدعوة بغير حجة بينة لم يبقى اعتماده على شيء يراونه في كلمة عصر. وأما قول ابن قيم كون ركبتي البعير في يديه لا يعرف أهل اللغة، أولا هذا رد على هذا، فقد أجاب عن مبارفور رحمه الله تعالى حيث قال ما حاصل فيه أنه قد وقع في حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قول سراقة ساخت يدا فرسي في الأرض، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. ما معنى هذا؟ ولماذا يفسره المقيم؟ ساخت يدا فرسي، إذن يداه التي أمامه أليس كذلك؟ مو وراء الركبتين حتى وصلت بلغت إلى، إذن الركبتان للبعير ما أين موضعهما؟ اليد. هذا يقول لا يعرف أهل اللغة، بل عرفه أهل اللغة وأهل الشرع، فقد حدث بهذا الحديث البخاري رحمه الله في صحيح. هذه واحدة، فهذا دليل واضح على أن ركبتي البعير تكونان في يديه. قلت أيضا وأيضا النص أهل اللغة على أن ركبتي البعير في يديه، فقد قال ابن منظور في لسان العرب وركبة البعير في يديه، وقد يقال لذوات الأربع كلها من الجواب ركب، وركبتا يدي البعير المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك، وأما المفصلان الناتئان من خلف في رجله فهما العرقوبان، وكل ذي أربع ركبته في يديه. هذا كلام لمن؟ لمنظور لسان العرب، وعرقباه في رجله انتهى. فهذا نص صريح في كون ركبته البعيد في يديه معروفا لدى أهل اللغة، فبطل دعوى كونه غير معروف لديهم فتبصر. إذن الحاصل الكلام الطويل في مناقشتي، ونقول في آخر التلخيص، والحاصل أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى المذكور في الباب صحيح وأقوى وأثبت وأرجح من حديث وائل رضي الله عنه، فإنه ضعيف، فتبصر بإنصاف ولا تحيي من الإنصاف، والله تعالى من الصواب إلى المرجع والمعرفة. قال رحمه الله تعالى بالسنن المنتظر أخبرنا هارون محمد بن بكار بن بلال من كتابه، يعني معناه أخبر بهذا الحديث قرأه من الكتاب. قال حدثنا مروان محمد الطاطري، مروان محمد هذا أبو حفصة يقال أبو عبد الرحمن الطاطري الدمشقي ثقة من التاسعة، طاطر هذه يعني كل من يبيع الكرابيس بدمشق قاله الطاطري كرباس يعني، قال من الطبقة التاسعة، ولو في هذا الكتاب ثمانية أحاديث. قال أخبرنا حدثنا قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي زناد عن أرجان أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليوضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك برك البعير. والحديث صحيح، باب وضع اليدين مع الوجه في السجود، وضع اليدين مع الوجه في السجود، معنى ذلك أن المصلي مأمور بأن يضع يديه في حالة السجود ويسجد بينهما، لأن بعض الناس ينشغل بأشياء غير هذه ويترك السنة هذه، فينبغي للعبد أن يضع يديه ثم يسجد بينهما، هذه سنة، ولا يشغل يديه بغير ذلك. وفي ذلك قال أخبرنا زياد بن أيوب الدلوية قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب السختيان عن أبينا بن عمر رضي الله عنه رفعه أي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما، أي من الأرض، لأن بعض الناس أيضا يعني يسجد سجدة الأولى ثم يرفع رأسه ويداه على الأرض ثم يرجع مرة ثانية ويعد هذا سجودا ثانية، وهذا لو عد سجودا ثانية فهو سجود واحد، هذا سجود واحد. بل بعض الفقهاء يقول الفرق بين السجدتين مر الريح، إذا رفعت قليلا من جبهتك من الأرض ومرت الريح بينك وبين الأرض فقد صح السجود الأول والثاني، وهذا غاية المجازفة، ولعل هذا ما ذهب ولا يوما واحدا إلى مدرسة أهل الحديث. الله أكبر. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. وبعد أن يسمع هذا الحديث كيف يقول أنه مر الريح؟ الله أكبر، هذه مجازفة. ويسألني قال وليرفعهما كذلك يا بني ما قبل لي. والحديث هذا صحيح. باب كم على كم السجود، على كم أعضاء يتكامل السجود، وهذه سبعة الأعضاء هي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها وأمر أمته أن يسجدوا عليها. ومن الغريب ترون العجب العجاب الفقهاء يتوزعونها، منهم من يقول هذا واجب وهذا ليس واجب، مثلا الجبهة والأنف، هذا صريح في الحديث، فيقول الواجب الجبهة والأنف لا بأس لو لم يسجد، أو بالعكس لو سجد على أنفه يجوز ولا ما يجوز خلاف، وسجد على اليدين هذا النص الصريح، ويقولون لو سجد وكذا يكره والصلاة جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمير صلى الله عليه وسلم على سبعة أعضاء، اليدان تسجدان كما تسجد الجبهة، وهكذا يأتي. فنقول إن هذه السبعة الأعضاء كلها واجبة السجود عليها كما هو نص صريح وكما هو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنة دي منطقة قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد وابن الزيد عن عمرو ابن دينار الجمحي الأخرم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه. كف الشعر والثياب عبارة عن ما يفعله بعض الناس وهو الاستنكاف، أو اشمئزاز نفسه أن تتسخ ثيابه، لأنه إذا سجدوا خاصة ما في يعني يسجدون على التراب، ليس كذلك أنا على هكذا، أو خريت من البادية وسجدت على الأرض وتتقذر عني أن فجاء النهي عن ذلك. لماذا؟ لأن الصلاة عبارة عن غاية، وخاصة السجود عبارة عن كمال الخضوع لله، فإذا سجدت بجبهتك أشرف الأعضاء وجدته، واستنكفت بثوبك فما تكامل الخضوع. فلذلك والشعر كذلك شعرك طويل، وقلت لو تركته لاتصف بالأوساخ الأرضية وعقدته كذا، إذن ما تكامل خضوعك. والمطلوب منك أن تسجد لله خضوعا وتخضع له خضوعا تاما، ولذلك لا تكف ثوبك عند السجود بل انزل كما أنت، وشعرك كذلك كما هو، فهذه هي من المطلوب من العبد. قال لا يكف شعره ولا ثيابه. انتهى الوقت انتهى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تهوننا من معاصيك ومن طاعتك ما تهلنا بجنتك، ومن لوكين ما تهون يعاننا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وعيتنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا عمل غيمنا ولا غاية، ولا أسلط غيرنا ولا خلق، ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.